الإفسدة الكبرى وارتكاب الصغرى. هذا أمر لا أمامك أماران، إما ترتكب هذا الأمر أو أذاك الأمر. جاءك حرامي لص قاطع طريق مفسد في الأرض، قال إما أن تعطيني مالك وإما أن أنتهك عرضك، وهكذا قس. لكن لا نحن نقع أنفسنا، وهذه مسألة تخص الجماعات المسلمة، نقع أنفسنا نذهب إلى عند اللصوص ونقول لهم خذوا مالنا ولا تنتهكوا عرضنا. هذه يقع فيها بعض الجماعات يا أستاذ أمجد، يقع فيها بعض الجماعات، يذهبون إلى النار ويجلسون في النار ويقولون، يعني واحد يذهب إلى لا سمح الله إلى بيت دعارة يقول إما أن أزني وإما أن أستمني. والذي أخذك إلى هناك والذي دفعك إلى هذا الأمر؟ يذهبون إلى بعض الأماكن يقول إحنا اضطررنا إلى دفع أعلى المفسدتين بارتكاب أدناها. نقول لهم ما الذي أكرهكم إلى ذاك الذهاب أصلا؟
يعني ما تطبق إلا إذا وقع قدرا.
أحسنت، كرها كرها وقدرا. نعم، وقع هو في المسألة. أما يذهب ويقول الحمد لله أنا عندي قاعدة تقول دفع أعلى المفسدتين، ثم يعرض نفسه للمفاسد. القاعدة الثالثة، وهذه واحدة تحتاج إلى 10 أيام لكن نشير إليها إشارة. القاعدة الثالثة أن نفرق بين الغالب وبين المستثنى. المستثنى واقعا وحالا، وقد لا يكون مستثنى في الشر، كقوله عليه الصلاة والسلام إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، إلى غير ذلك مما وجدنا في مدح أهل الشام. نحن نرى أن أهل هذا البلد الآن خير من أهل الشام، إذن هل الحديث مردود أم نزكي أولئك على فسقهم وفجورهم بالجملة على أهل التوحيد؟ هذا دين يجب أن ندين الله به. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو في الغالب الزمن، غالب الزمن وغالب الناس يكون الخير في الشام أكثر من غيرهم، لكن قد يكون هناك زمان يكون فيه أناس من غير الشام أفضل من أهل الشام. إذن مثل هذا اسمه الغالب، ليس هذا في كل زمان ومكان، كل زمان وكل عين يكون فيها كل شامي أفضل من أولئك، ليس الأمر كذلك. كفضل العرب على العجم، يا ترى هو كل عربي أفضل من عجمي؟ لا، ليس الأمر كذلك. لكن بالجملة يكون في العرب من الصدق والدين ما لا يكون في غيرهم، لكن هناك كثير جدا من العجم أفضل من كثير من العرب دينا وتقوى وعلما وهكذا. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة، إن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. ليس في كل زمان ومكان، بالجملة يكون هذا شأن المدينة وقس على ذلك. وكذلك قد تجد في اليمن من هو قاسي القلب أكثر بكثير من غيرهم ولو كانوا. المسألة هكذا، الغالب والمستثنى. القاعدة الرابعة، أن ندرك العام والخاص، العام والخاص أمره طويل، لكن لا يجوز لك أن تحتج بعموم القرآن أو عموم السنة في مواضع خاصة قد نفاها الكتاب أو السنة، فما بالك تحتج بعموم لأحد السلف؟ من هذا نخرج. ليس كل كلمة لأحد العلماء السلف هي حجة؟ ليس كل كلام إمام هو حجة على العباد. الحجة بمجموع السلف، وليست الحجة بإمام واحد، وهذه مسألة ينبغي أن نتنبه إليها. يأتون ويدخل في هذا مقام آخر، وهو لكل مقام مقال، فمقام العموم له مقام ومقام الخصوص له مقام. فأحمد رضي الله عنه، إمام أحمد، عندما تكلم في أعيان علم حالهم، فلا يجوز هذا أن نعمم على كل رجل ينطق بنفس الكلمة التي نطق بها ذاك الذي اتهمه الإمام أحمد. إذن قول إمام من أئمة السلف ليس حجة على الأمة، وتصرفه ليس حجة على الأمة، إنما بمجموعهم. مشتهر عن السلف، نعم، مشتهر عنهم. وها هنا كذلك مسألة جديرة،
المطلق المقيد ما يدخل في العام والخاص،
يدخل في هذا المضمون، لكن لسنا نحن الآن في مسألة التأصل. كذلك مسألة قضايا الأعيان وقضايا العموم، هناك نصوص تكلمنا عن هذا، حوادث الأعيان وحكايات الحال، ليست كل حكاية حال لها عموما مطلق، لابد أن نميز بين أن هذا نص عام وبين هذا نص خاص. وقول السلف، قول أحد من السلف لا يخصص عاما ولا يقيد مطلقا، مثال ذلك فقه، ثم نأتي لمثال منهجي. السلف حددوا، بعض السلف، بعض أئمة حددوا السفر بمسافات وبأزمنة، 10 أيام، 20 يوم، 4 أيام، 19 يوم، حددوا الحائط 7 أيام، 15 يوم، ما زاد فهو استحاضة، بينما الكتاب والسنة لم يحدد هذا. فاختلافهم دل على عدم اعتبار أقوالهم، لأن مضى الكتاب والسنة لم يحدد زمنا ولا مكانا، مسافة. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما أطلقه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد كائن من كان أن يحدد هذا الإطلاق. قال الحائض يكفي الذي ينزل منها دم، عندما تقول 7 أيام، 10 أيام، 9 أيام بغير دليل، يسقط هذا الاعتبار، هذا التحديد وهذا التقييد،
لعدم الدليل،
لفقدان الدليل. وكذلك تعارض أقوالهم في السفر لا يدل على وجوب اعتبار قول منهم، كيف نعتبر قولهم متعارضون في ذلك؟ ومن القضايا المنهجية في مثل هذا المقام أن الله عز وجل أمر بالحكمة في الدعوة إلى الله، ما استثنى لا كافرا ولا يهوديا ولا نصرانيا ولا مبتدعا، ولا مبتدعا. يأتي بعض الإخوة فيستشهدون بأقوال بعض الأئمة فينسخون، عموم الكتاب والسنة في أن الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة. يقولون قال فلان وقال فلان وقال فلان في أهل البدع، إذن لا حكمة في دعوته. وهذا أخطأ من جهتي، أخطأ من جهة أن أقوال بعض السلف لا تقيد عموما ولا تخصص مطلقا، أو العكس، لا تقيد مطلقا ولا تخصص عموما. هذه واحدة. اثنين، هذا المسكين فقد مسألة كل مقام مقال. السلف تكلموا في بيئة سلفية، وأنت تتكلم للأسف في بيئة خلفية. السلف تكلموا في بيئة مهتدية، وأنت تتكلم في بيئة ضلت إلا من رحم الله. السلف يجب أن تفرق بين الدعوة إلى الله وبين إقامة الحكم وبين التحذير. عندما تكون داعية لابد من الحكمة. هذا الرجل مثل من رأى حية هجمت على ولده، على عدم التوفيق بين النصوص، فراح قدم لها حليب، راح ذهب إلى الثلاجة وأتى بحليب. عجيب، ماذا تفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام: في كل كبد رطبة أجر. أو شاف رأى كلب عقور فصار يطعمه ويتركه، قال: في كل كبد رطب أجر، فأنا يعني أخذ أجر في إطعامي للحي. لم يفرق بين العدو وبين المسالم فأخذ حكما واحدا، وهذا لم يفرق بين الدعوة إلى الله وبين، وهو الأصل، وبين الحكم على الأعيان حسب البيئة وحسب الظروف. لا أدينا خمسة،
لا خمسة
حكايات الأعيان تكلمنا، لا حكايات الأعيان دخلت في أمرين اثنين مع بعضهم. وأنا أنصح إخواننا، ثم أترك أسئلة جزئية، ومن أحب أن ينصرف فقد انتهينا من الوقت.
شيخ سؤال
مناسب، لحظة، أنصح إخواننا أن لا يقرأوا كتب الردود، ولربما نقول لا يجوز.
يعني يكون حرام شيخ
على المبتدئين غير المؤصلين؟ لا يجوز أن يقرأوا، نعم، لأنها لا تعطي علما، إنما يقرأها هذه الكتب من تجاوز التربية وانتهى من التأصيل وتعلم التأصيل. أما أن يربى عليها فسيكون في الغالب، إن لم أقل يكون على الغالب، بذيء اللسان، قاسي القلب، غليظ الكبد، لأن هذه التربية. وإنما يربى الناس على الكتاب والسنة، يربون على القرآن، يربون على الإيمان، يربون على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته. ثم إذا اشتد عوده وقوي ساعده بعد ذلك احتاج إلى أن يقرأ كتب الردود، فيعني عند اضطراره كأكله للحم الخنزير. نعم يا سيدي، وأنا أعلم ما هو نتيجة هذا الكلام. لماذا؟ هل يعقل شباب جاءوا مقبلين إلى الله في حداثة سنهم وبداية نشوذ يعني عظمهم الآن في الإسلام أن نربيهم على زيد وعمر وصالح و و و و و أم نربيهم على منهج سلف هذه الأمة وما كانوا عليه من الإيمان والتوحيد والعلم والخلق؟ هل يجوز في دين أن ألقنه الحكم على الأعيان قبل أن ألقنه حسن الخلق والتأصيل في دين الله عز وجل؟ هذه الردود لا تجوز قراءتها للمبتدئين ولا تربية النشوة كذلك، كل الأشطة وغير ذلك، إنما يربى على العقيدة والدين والتأصيل، ثم ينبه إلى هذا الأمر. فإن اختلف الدعاة فليكن لهم، أليسوا هم يزعمون السلفية؟ طيب هل خلافهم فلان مبتدع أو غير مبتدع أعظم، ولا كافر أو غير كافر؟ كافر أو غير كافر. طيب اختلف الناس في المعتزلة كفار أم غير كفار؟ واختلفوا في الخوارج كفار أم غير كفار؟ واختلفوا في الحجاج كافر أم غير كافر؟ وما حصل بينهم؟ فإن كانوا صادقين سلفيين متبعين لهدي سلفهم فعليهم أن يمسكوا عن هذا الأمر.
عندهم دليل يا شيخ.
تفضل.
الدليل الذين يستدلون أو يقرؤون كتب الردود الله يبارك فيه، يقول بعضهم يستدلون أبي حنيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر وخاف ذلك، فيقولون نقرأ كتب الردود من أجل لا نقع بما وقع به غيره.
هات حذيفة واقرأ كتب الردود، ما جيب لي صعاليك لم يعرفوا الآن ولم يحفظوا. لم يحفظوا الأربعين النووية. هات راسخ مثل حذيفة ثم خذ اقرأ كتب الردود، لا شك لا شك أنه يدخل عند هؤلاء في القيل والقال.
الجواب على الشخصين اللي ذكرهم حفظكم الشيخ على أساس يتنبهون إلى هذه
الاثنين، سننبه نحن إلى هذه الأمور يعني، لكن في الوقت نفسه لا نريد يعني أن ندخل نحن بما نهينا عنه وهو الدخول في التمثيل، لا نريد أن ندخل في التمثيل، إنما نريد التأصيل. نعم، لكن أنا أرى أن زيدا مبتدعا أو منحرفا في المنهج مثل ما ذكر من الأسماء، لكن جاء أخ ومتفق معه في التأصيل قال لا يا أخي هذا اجتهد، هذا كذا هذا كذا، لا أختلف معه لكن أبقى على رأيي، يعني لا أفارق صاحبي، لا أطعن بدينه، لا أطعن بفهمه، وإلا طعن السلف بعضهم ببعض. فهو قال يرى فلان ليس مبتدع وأنا مبتدع، وحقيقة الأمر أراه مبتدع، فهو قال ليس بمبتدع لكن صاحبي ليس بمبتدع، عرفت؟ وهو من أهل السنة فلا أفارقه وأخاصمه. الأسئلة لأخينا، لا 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 لأخينا. نعم، ما قلت هؤلاء،
هذه مسألة تمثيل،
قلت بعضهم، ما قلت. نعم تفضل تفضل تفضل.
ليش تبدأ بشمال
الجيش؟ لا صاحب السؤال تفضل.
طيب كل أسئلة، هل نستطيع في مثل هذه الحالة؟ أنا كنت طلبت من إخواننا لما اختلفوا، قلت يا إخواننا لو أتينا للمسائل المطروحة اللي طرحت من كلا الطرفين في من قال مبتدع أو لم يقل مبتدع، نأتي للمسألة ونبحثها بحثا علميا، ننظر في حقيقة المسألة دون أن ننظر للشخص الذي قالها من هو، فنستفيد علما دون أن نخوض في الأعياد، فكان الجواب نحن لا يجوز لنا أن نتتبع أقوال العلماء ولا أن نقول خلاف ما قال علماؤنا أو مشايخنا، ولسنا ملزمين بذلك، بل نحن ملزمون أن نأخذ بأقوالهم، وإن لم تأخذ بأقوالهم فأنت مدافع عن أهل البدعة. يعني السؤال هو،
نعم نعم معروف معروف،
قال الشيخ اثنان ثلاثة
معروف
قولا، هل نحن حقيقة ملزمون أن نأخذ بأقوال واحد اثنين ثلاثة أربعة من المشايخ؟
المسلم
في المسألة،
المسلم ملزم بالدليل والإجماع فقط، وليس ملزم بقول زيد ولا بقول عمرو ولو كانوا عشرة، ليس بملزم بهم. هذا شيخ الإسلام خالف الجمهور في أكثر من قضية في مسائل الطلاق وغيرها، ولم يحتج عليه بالكثرة، لأن العبرة بالدليل أو بالإجماع. هل مذهب السلف يبحثون الأعيان أولا؟ نسأله ماذا السؤال، أم يبحثون في القضية؟
قضية.
طيب ثم أفيدك فائدة، حتى لو اختلفتم في القضية نفسها وكانت أصولكم صحيحة فلا يضر، لكن إذا أصولكم غير صحيحة وتربيتكم ناقصة ستطعنون أنتم ببعضكم. الآن أنتم تختلفون في عين بعيد، الآن ستختلفون في أعيانكم. تعال نبحث الآن صلاة التسابيح من الآن العلماء الفضلاء في هذا العصر من يقول بصحتها ومن يقول ببدعيتها، هل لحق ذلك أصحابها؟ ومن الأولين من يقول ببدعتها كابن تيمية، ومن يقول بسنتها ويصليها ويدعو الناس إليها ابن المبارك، وهذان إمامان عظيمان من أئمة الإسلام. فهل يلحق الابتداع ابن المبارك؟ سبحانك هذا بوتان عظيم. يا جماعة ما أجهلنا في هذه القضايا. فلذلك يقال لإخواننا هذا الكلام، إذا بحثنا القضية واختلفنا، هذه بدعة أم ليست ببدعة؟ هذه بدعة أو ليست ببدعة؟ لا يضر إذا كانت أصولنا صحيحة وكنا متفقين على تعريف الابتداع. نعم اتفقنا على تعريف الابتداع، لكن صلاة التسابيح فيها فلان الفلان ضعيف، لا ثقة، إذن هذا خلاف في التمثيل. كل الخلاف بين السلف في تصحيح وتضعيف الأحاديث هو خلاف في التمثيل، ولو ترتب عليه ما ترتب غيره.
شيخنا إخواننا لو سمحت بس يعني عامة من الأسئلة يعني مخطط ليش صلاة أنا كأني أعلم بحالي. هم يتوسعون في لازم المذهب، بمعنى أنك إذا ما بدعت المبتدع فيلزم من مذهبك أنك مبتدع وأنك تدافع عن المبتدع. هم يتوسعون في شيء اسمه لازم المذهب، فيريد فقط وضح لما هو لازم المذهب.
جزاك الله خير على هذه التذكرة، والله هي من أهم القضايا التي أخطأ فيها شباب هذه الصحوة، ولكن أنا كان منهجي ألا أدخل في هذا التفصيل التفاصيل. نعم هذه مسألة لوازم المذهب ليس الأمر كذلك فقط، هو يريد أن يفهم النص، لا عفوا هو يفهم النص كما يرى كما فهمه، واحد. اثنين يريد أن يلزم الناس بفهمه. ثلاثة يريد أن يلزمهم بهذا الفهم السقيم، عفوا بلازم هذا المذهب السقيم من تكفير أو غير ذلك. ولو صرح مرارا وتكرارا أني لا أقول ذلك، لست كذلك، إلى غير ذلك من الأمور.
هنا نقطة ذكروها لما قلت لهم هذا الكلام يعني ليس صحيحا وإنما يناقشوا، قالوا أنت بهذا تتهم علماءنا بأنهم
في فرق. يا أخي إلزمهم، أما علماء المسلمين أم علماءهم؟ علماءهم قلوا أنا علمائي
علماء السلف يعني أو بعض المشايخ،
ما في فرق علماء أو بعض العلماء. سقط الدليل، انتهت مسألة. هل سقط الدليل مجرد ما قال بعض العلماء؟ سقط الدليل، كل العلماء قام الدليل.
طيب لو قال هو
الآن
هو قال
نعم
قال الدعوة السلفية لها مشايخها ورموزها اليوم،
معلش لو أجمع السلفيون يعتبر إجماع.
قلت له نعم. قال طيب إذا قلنا مثلا في عندنا الشيخ ناصر، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، هذا ما اتفق السلفيون على
نعم
جلالتهم وعلى علمهم وعلى إمامتهم، إذا اتفقوا على أمر يجوز أن نخالفهم أم لا؟ فهو يقول لا يجوز.
صدق يعني خرج الشيخ بن جبريل وبيت الشوكة
يعني لحظة
يعني نريد تفصيل.
نعم طبعا نحن نرد على الأول. هو يفهم انه ذكر كلمة الطاغوت هو فهم ان هذا الرجل يعني يريد ان يثير ثورات، واحد. يجب عليكم ان تفهموا فهمي، وان لم تفهموا فهمي فانتم تؤيدون الرجل، واذا كنتم تؤيدون الرجل فانتم ضلال وانتم مبتدعون، وهذا فراق بيني وبينكم. وكل ما حصل شيء مثل الخبيث طه حسين، ماذا فعل؟ قال باعتبار أنه يوجد كذب في البشرية، صح، وإذا يوجد كذب في الجاهلية، صح، وإذا كذب في الشعر العربي، صح، وإذا في الشعر العربي مكذوب صح، وإذا الشعر العربي كذب صح، وإذا مردود اللغة العربية ومردود الشعر العربي لوازم كل ما حصل حصل صح يلزم. إذن فلان مبتدع جاء ببدعة نعم، وإذا أنت تؤيده نعم، وأنت لم تلعنه ولم تسبه ولم تطعن به، إذن يلزم أنك مثله، ولما كان إذن وهكذا لا يليق. يعني تصوروا أحد الإخوة بيقول في كتابه الصحوة، يجاب ذكر الصحوة كتعبير، قال هذه اللفظ لفظة الأحزاب الإسلامية والنصارى، فإذا أنت تؤيدهم وإذا أنت لست سلفي وإذا أنت ضال وإذا أنت مغرور، انتهت القضية عنده وهو نايم بعد لسه نايم. وهكذا قس كثير من الأمور، يفهم التعبير على ما يريد. أما مسألة خلاف الشيوخ فليس لنا إلا أن نقول إما إجماع وإما بعض إجماع. لا لا يمكن، لكن إذا قال جمهور العلماء ولم نعلم لهم مخالف وجب على أمثالنا الطاعة والالتزام. يعني لم نعلم مخالف لجمهور أهل العلم،
لكن إذا كان هذا الجمهور تبين لنا أنهم قالوا كلاما مبنيا على كلام واحد أو اثنين، يعني هم لم يتحروا بأنفسهم المسألة وإنما لأن فلان قال وهو عندهم من الموثوقين،
إذا ثبت بالدليل القطعي
قالوا يعني قالوا نعم بناء مفهوم على قول.
يعني مثال، أحدهم نقل عن أحد الرواة أو عن المعاصرين كلمة ثم كلهم نقلوها عنه لا اجتهادا وبحثا، فتنحصر المسألة تبقى في البعض.
نعم هذا ما يسمى الآن إجماع ولا
لا 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 يسمى إجماع، يعني تتابع الناس على أنه فلان ضعيف الجمهور.
أنا قلت هذا الكلام
كلهم نعم
لأن الأخ كان يناقشني وكان قد اتصل ببعض المشايخ وسجل سؤاله ضمن الجلسة، وقال يا شيخ أنت تثبت وتتبعت، قال نعم أنا تثبت وقد قال فلان وفلان 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 هذا الكلام كذا، فوضح من كلام الشيخ أن هو يعني تثبت عنده لأن فلان وفلان 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 قال.
أنا أرى عدم
قوله عبرة أصلا،
لا عدم اللجوء إلى هذا الطريق أصلا.
نعم هذا الأصل إحنا عندنا
وإغلاق هذا الباب أصلا،
هذا
والرجوع أصل إلى طلب العلم، طلب العلم والدعوة إلى الله. وأقول كلمتي الأخيرة، وإن كان في أسئلة ممكن تتممها فيما
يعني نعم. سبحان الله أنا أكثر من سنة ونصف وأنا أرفض الدخول فيها، وأقول لهم يا إخوان هذا دليل على أنه ما عندكم وقت ضيعوه في شيء ينفع، اشتغلوا بما ينفعكم من العلم. آخر شيء قالوا إما أن تتكلم في الموضوع يعني أن تتكلم مع الإخوة، وإما أن نهجرك، يعني ما عندك حل ثاني، إما أن تنهي المشكلة وإما قلت أنا ما
يا أخي أنا أعرف من وصل إلى درجة ما رضي مع علماء الكبار من أمثال الشيخ عبد العزيز والشيخ ناصر أنهم هجروهم. ليس المقصود الآن الدخول في التمثيل، يعني هذا ما بقدر الدخول في التأصيل. أنا أنصح الإخوة جميعا أن ينشغلوا بما ينفعهم ويتركوا ما لا ينفعهم، وأن الخلاف في الأعيان لا ينفع، وطلب العلم هو الذي ينفع، وحفظ كتاب الله وسنة وحفظ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما النافعة الذي فيهم كل النفع للشباب وللأمة. وأما الدخول في هذه متاهات الأعيان تبديعا وتضليلا ولربما تكفير لا يثمن بل يضر الصحوة والله، وإني أحذرهم عقوبة الله من ذلك، ولقد حذر قوم من قبلهم فكان عاقبة أمرهم خسرانا مبينا، خسران مبين. لماذا؟ لأنهم ضيعوا وقتهم وما التزموا هدي نبيهم وهدي صحابته من بعده. أقول
لو هم قالوا لنا شيخ لو إن الناس قالوا أعيان وبدأنا نقول لهم الدليل فقالوا أنت لست أعلم من فلان وفلان، فهل يجاب على ذلك بأن يعني طلب أن ينزل لأنه يقول مثلا هذا الشيخ وقع في أخطاء معينة والشيخ مثلا يعني ليس مطلق أو هذا من شيء من هذا القبيل، أم
لا يغلق الباب بالكلية لأنه ليس هناك من المربين والعلماء ما يستطيعون أن يضبطوا الناس. من يضبطهم؟ نعم.
لو قال قائلهم وقد قالوا يعني نحن هجرنا فلانا من الإخوة فلان وفلان ومنعناهم من وكانوا هم يطلبون العلم عنده ويجلسون في دروسهم، قالوا لا نحن منعنا دروسهم وهجرناهم لأنهم لم يبدعوا خشينا أن يقعوا في البدعة ويؤثروا علينا.
هذا لا محل له من الإعراب، لكن مع ذلك يجب الآن ما بحثنا قضايا التمثيل، إذا كان هناك مبتدع وينشر بدعته فلا بد من التحذير منه والتحذير في جلوس مجالسه.
اسما بالاسم يا شيخ.
طبعا طبعا ويحذر من اسمه ويحذر من كتبه ويحذر من أشرطته ويحذر من الجلوس. وإذا جاء إلى البلد رجل في انحراف في منهجه انحراف ولو كان انحرافا واحدا، لكن هذا الانحراف قد يؤدي إلى خطورة كبيرة يجر الشباب إليها كانحراف التكفير والخروج ودعاوى الجهاد في هذا الزمان التي لم تتحقق فيها الشروط الشرعية، فهذا لابد من التحذير باسمه. نعم.
وإن كان أصوله صحيحة وعقيدته صحيحة،
وإن كانت أصوله صحيحة، لأن هؤلاء الشباب قد نعم قد يغرر به، لكن مو ليس بحثنا هذا، هذه المشكلة التي ليس بحثنا هذا، بحثنا إذا اختلفنا إحنا اتفقنا أن الخروج الآن على الحكام المسلمين لا يجوز إلا إذا ظهر منهم الكفر، جميل. طيب جاء هذا الرجل كل عقيدته سليمة إلا أنه يرى في هذه النقطة الخروج ويحث الشباب على ذلك، فرأينا هذا لابد من التحذير، فرأى زيد من الناس التحذير، الآخر لم يرى التحذير لكن رأى أن هذا ضلال، لكن هو ضعيف له ظروفه، فلا يجوز. هذا هو بيت القصيد، أن أختلف أنا وأخي المتفقون على أن هذا ضلال، لكن هذا جريء يحذر، هذا لا يريد أن يحذر، هذا يريد أن يلين الكلام لمصلحة الدعوة بما أمر الله، هذا شديد، فما في بأس في هذا المقام. أما البأس أني أهاجر أخي من أجل الاختلاف في عينه، أما وقد اتفقنا في هذه القضية فلا لا بد من هجران أهل البدع والتحذير من أهل البدع، ولا بد من التحذير من الحزبية والتحذير من هذه القضايا. قضيتنا فقط موقفنا من عين المبتدع، إذا اختلفنا فلا نختلف بيننا. الأصل النصح والكلام الطيب والزيارة والمجادلة بالتي هي أحسن والإقناع العلمي، فإذا فشلنا في ذلك لابد من التحذير العلني الأول لا شك، حتى لا يعني يزيده الشيطان، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تكن عونا للشيطان على أخي، فإذا أخطأ خطيب وقال هذا الحديث ضعيف هو في البخاري ومسلم وقال هذا الحديث صحيح هو موضوع، فهل من الحكمة أن أقف في خطبة الجمعة وأقول هذا الرجال كذاب أو هذا مخطئ؟ الحكمة أني آتيه أنا، وهكذا ينبغي أن يكون أسلوب كل واحد منا، يا أخي الكريم هذا الحديث بيني وبينه كذلك نفس هذه أمارة بالسوء والاستعلاء والتعالم، يا أخي القصة كيد كيد كيد، هذا الحديث في البخاري لا يليق بك، قال لا البخاري فيه صحيح وفيه ضعيف ولا أبالي، حاولنا نقنعه فلا. هذا الآن صار التأصيل اختلف معنا. قال لا يا أخي، هذا الحديث الذي في البخاري أنا أرى ضعيف لأنه كذا وكذا، وأنا أؤمن أن أحاديث البخاري صحيحة وإمامة البخاري. فأنظر هل المسألة هذا صارت تمثيلية. أما إذا قال لا الحديث أعرضه على عقلي، فما وافق أخذناه وما عارض رددناه، فمن حذر مرة مرتين ثم نقف في المسجد فننظر إذا حذرنا منه في مفسدة ودم أم لا. لا، جمهور المسلمين يرفض هذا، ضد هذا الأمر، فأحذر ولو أنزل من المنبر. لا أجد أن جمهور المسلمين معه لأنه يسب الحكام، فجمهور المسلمين معه، عند ذلك أجعل لنفسي جمهورا بالدعوة حتى إذا ما كثر الناس نزعناه بالقوة، وهكذا تكون الحكمة.
شيخ ألا ترون حفظك الله أن السبب الرئيسي أو استخدمه الأسباب الرئيسية بالتعصب والتفرق هو اهتمام كثير من بالتبديل وترك التربية
والتأصيل شيء؟ أبدا، هذا هو الذي تتكلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشد ربكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابت فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبيس المولى ولبيس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات